بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرع الواحد والخمسون. لو علم المكلف بأنه إما ترك سجدة من الركعة الأولى أو زاد سجدة من الركعة الثانية، فقد أفاد سيد العروى قدس سره بأنه يجب عليه قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة. وظاهر العبارة أن مستنده هو منجزية العلم الإجمالي، حيث علم إجمالان بأنه إما ترك سجدة من الركعة الأولى فيجب عليه قضاؤها، أو زاد سجدة من الركعة الثانية فيجب عليه سجود السهو لزيادة السجدة. فقاعدة التجاوز التي تنفي احتمال ترك السجدة في الركعة الأولى معارضة باستصحاب عدم زيادة السجدة الذي ينفي وجوب سجود السهو، ومقتضى تعارض الأصلين قاعدة التجاوز واستصحاب عدم زيادة السجدة منجزية العلم الإجمالي، فيجمع بين قضاء السجدة وسجود السهو. وحيث إنه يعلم بسجود سهو واحد، إما لأنه نقص سجدتان فيجب عليه مضافا لقضائها سجود السهو، أو زاد سجدة فيجب عليه لزيادة السجدة سجود سهو، فما دخل في عهدته سجود سهو واحد، غاية ما في الباب لا يعلم أنه للنقيص أو للزيادة، فيأتي به بقصد ما في الذمة عن سبب النقيصة أو سبب الزيادة. هذا ما أفاده سيد العروة قدس سره، ولكن أورد عليه من قبل الأعلام بإيرادات ثلاثة. الإيراد الأول بأنه مقتضى العلم الإجمالي بأنه إما أن يجب عليه قضاء السجدة مع سجود السهو إن كان متروك سجدة، أو سجود السهو إن كان قد زاد سجدة، انحلال هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب سجود السهو. فعلى أي حال يجب عليه سجود السهو، إما لنقص السجدة أو زيادتها. فحيث إن العلم الإجمالي إما بالقضاء مع سجدة السهو أو بسجود السهو ينحل لعلم تفصيلي بوجوب سجود السهو، فيكون شكه في القضاء أي في وجوب قضاء السجدة شكا بدويا، فتجري قاعدة التجاوز لنفي وجوب قضاء السجدة بلا معارض، إذ لا معنى لجريان استصحاب عدم زيادة السجدة، فإن الغرض من استصحاب عدم زيادة السجدة نفي وجوب سجود السهو، وهو يعلم تفصيلا بوجوبه إما للنقص أو للزيادة، فلا معنى لجريان استصحاب عدم الزيادة لنفي وجوب سجود السهو. إذن فالعلم الإجمالي إما بالقضاء مع سجود سهو أو بسجود سهو ينحل لعلم تفصيلي بوجوب سجود سهو، والشك في القضاء يكون شكا بدويا، والشك البدوي منفي بالأصل المؤمن وهو قاعدة التجاوز. الإيراد الثاني على كلامه أنه بناء على ما ذكره هو في المسألة السابقة من أن المرجع بعد تعارض الأصول الترخيصية إلى الأصول المثبتة، فهنا مقتضى ذلك أن يقال تتعارض قاعدة التجاوز في نفي احتمال ترك سجدة من الركعة الأولى مع استصحاب عدم زيادة سجدة من الركعة الثانية، وبعد تعارض الأصلين وتساقطهما تصل النوبة للأصول المحكومة، فيجري في احتمال ترك سجدة من الركعة الأولى يجري في هذا الاحتمال استصحاب عدم الإتيان بالسجدة، لأنه يشك أنه أتى بسجدة من الركعة الأولى أم لا، ولا يوجد أصل مؤمن لسقوط الأصل المؤمن بالمعارضة، إذن تصل النوبة لاستصحاب عدم الإتيان بالسجدة. فإذا جرى استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة الأولى ترتب عليه أثران: وجوب قضائها ووجوب سجود السهو. وأما وجوب سجود السهو لأجل زيادة سجدة في الركعة الثانية فمنفي بأصل البراءة، فعلى هذا المبنى الذي ذكره في المسألة السابقة يأتي بسجود السهو، لكن لا بقصد ما في الذمة، بل يأتي بسجود السهو بقصد نقص السجدة، لأن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة ترتب أثريها وهما وجوب القضاء وسجود السهو لأجل النقص، لا سجود السهو لأجل عما في الذمة، لأن المفروض أن مقتضى الأصل المثبت هو ذلك، فيجري الأصل النافي في احتمال زيادة السجدة بلا مانعين. الإيراد الثالث: لو قلنا بأن وجوب سجود السهو حقيقتان قصديتان، كما يقال في الظهر والعصر أن الظهر والعصر واجبان قصديان، فلو علم بأنه ترك ظهرا أو ترك عصرا فيأتي بصلاة رباعية عما في الذمة لأنهما قصديتان، فهنا يمكن أن يقال يعلم بأن عليه سجود سهو ولا يدري أنه عن نقص سجدة أو زيادة سجدة فيأتي بسجود السهو عما في الذمة. أما إذا قلنا بأن سجود السهو ليس أمرا قصديا، وإنما سجود السهو واجب لا بشرط من حيث القصد وعدمه، فلا يتعدد سجود السهو بتعدد أسبابه، إذن لا حاجة إلى أن يقصد عما في الذمة إطلاقا، بل يأتي بقضاء السجدة بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بها وسجود السهو من دون قصد ما في الذمة، لأن اعتبار قصد ما في الذمة فرع أن يكون سجود السهو أمر قصدي، فلا بد أن يقصد أنه بسبب النقص أو يقصد أنه بسبب الزيادة، وحيث يعلم بأحدهما فيأتي به عما في الذمة، كل هذا لا حاجة له، يأتي بسجود السهو لا بقصد أي شيء آخر، وهذا يكفي في سقوط الأمر به. هذا ما أورد به على كلامي سيد العروة قدس سره. وتحقيق المسألة كما أفاد عدة من المعلقين من الأعلام على متن العروة، ومنهم سيد المستمسك قدس سره وسيدنا الخوئي قدس سره الشريف، أنه المسألة تختلف باختلاف الأقوال، وهنا ثلاثة أقوال في المسألة فتختلف النتيجة باختلافها. القول الأول أن يقال بعدم وجوب سجود السهو لزيادة السجدة، ما عندنا دليل على وجوب سجود السهو عند زيادة سجدة، فإذا قلنا بعدم وجوب سجود السهو لزيادة السجدة وعدم وجوبه لكل زيادة ونقيصة، فلا يوجد علم إجمالي منجز في المقام أصلاً. صحيح هو يعلم إجمالا إما نقص سجدة أو زاد سجدة، لكن على تقدير أنه زاد سجدة فليس عليه شيء، وإذا كان ليس عليه شيء على تقدير زيادة سجدة سهوا إذن ما عند علم إجمالي منجز. فتجري قاعدة التجاوز لنفي احتمال نقص السجدة بلا معارض، وبالتالي لا يجب عليه شيء أصلا، كما ذكر ذلك سيد عبد الهادي الشيرازي والسيد البروجردي والسيد الحكيم سيد القلبيقاني في تعليقاتهم على متن العروة، لا يجب عليه شيء، لأنه إنما يجب لو كان يجب سجدة السهو لأجل زيادة السجدة، حيث لا يجب لا يوجد علم إجمالي منجز، تجري قاعدة التجاوز لنفي النقص بلا معارض وبلا مانع. القول الثاني وهو ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره من أن نفس العلم الإجمالي بلا حاجة إلى شيء آخر، نفس العلم الإجمالي بأنه زاد أم نقص هو نفس العلم الإجمالي موضوع لوجوب سجود السهو، وذلك لما ورد في موثقة سماعة وصحيحة الفاضل قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدة السهو، إنما السهو على من لم يدري أزاد أم نقص. يعني مجرد العلم الإجمالي أنك زدت أو نقصت هو موضوع لوجوب سجود السهو، فبناء على هذا المبنى بعد ما يحتاج إلى شيء، بمعنى أن نفس إطلاق الرواية إطلاقا لفظيا ومقاميا يدل على عدم وجوب شيء آخر. من علم بأنه زاد أم نقص فعليه سجود السهو ولم يذكر وظيفة أخرى مع أنه يعلم إجمالا، إذن نفس إطلاق الرواية لفظيا ومقاميا يدل على عدم وجوب شيء آخر، فيكتفي في المقام بسجدتي السهو بلا حاجة لإعمال الأصول النافية كقاعدة التجاوز لنفي نقص السجدة أو استصحاب عدم زيادة السجدة، كل ذلك لا حاجة له، لأن نفس الرواية تقتضي ذلك بلا حاجة إلى أي ضميمة. وهذا ما يعبر عنه بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي، نفس العلم الإجمالي بأنه زاد أو نقص هو علم تفصيلي بوجوب سجود السهو بلا ضم شيء آخر. وأما على القول الثالث وهو وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة، استنادا إلى مرسلة سفيان السمط قال عليك سجدة السهو لكل زيادة أو نقصان، وبحسب مباني السيد الأستاذ مد ظله الشريف أن المرسلة تامة، لأن ابن أبي عمير رواها عن بعض أصحابنا ومراسيل ابن أبي عمير تامة عن سفيان السمط وقد روى ابن أبي عمير عن سفيان الصمت في روايات أخرى، ومن يروي عنه ابن أبي عمير فهو ثقتون، فبناء على ذلك تكون الرواية تامة السناد، إلا أنه احتاط في مقام الفتوى فلم يفتي. بناء على هذا القول من أنه تجب سجدة الساهو لكل زيادة ونقيصة، فالمكلف يعلم إجمالا بأنه إما نقص سجدة فيجب عليه قضاؤها وسجدة الساهو، أو زاد سجدة فيجب عليه سجدة الساهو لأجل الزيادة. بناء على هذا المبنى كما قلنا في مناقشة سيد العروة، ينحل العلم الإجمالي لعلم تفصيلي وهو وجوب سجود السهو على كل حال، وتجري قاعدة التجاوز لنفي احتمال نقص السجدة بلا معارضين، وبالتالي لا يجب عليه إلا سجود السهو. ولكن أورد على هذا الكلام بإيرادين: الإيراد الأول ما تعرض له الفقيه النبيه سيد المستمسك قدس سره، من أنه قد يقال إن العلم التفصيلي في المقام متولد من العلم الإجمالي، فكيف يكون موجبا لانحلال العلم الإجمالي حقيقة؟ إذ لولا العلم الإجمالي بأنه إما يجب عليه قضاء مع سجود سهو أو يجب عليه سجود سهو لما حصل العلم التفصيلي بوجوب سجود سهو. فإذا كان العلم التفصيلي بسجود السهو متولدا من العلم الإجمالي فكيف يكون موجبا لانحلاله حقيقة؟ إذ لازم ذلك أن ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، حيث يلزم من وجود العلم الإجمالي عدمه. إذ متى وجد العلم الإجمالي حصل العلم التفصيلي الرافع له، وما يتولد من وجوده عدمه فهو محال. ولكنه أجاب عن ذلك قدس سره بأن هناك فرقا بين العلم الإجمالي بالموضوع والعلم الإجمالي بالحكم. فالعلم الإجمالي بالموضوع هو عبارة عن إما نقص سجدة أو زاد سجدة، وهذا العلم الإجمالي بالموضوع لا منجزية له، لأن العلم الإجمالي المنجز العلم الإجمالي بالحكم، أما العلم الإجمالي بالموضوع لا منجزية له، وهو باق لم يتغير، يعني ما زال المكلف يعلم وجدانا إما نقص سجدة أو زاد سجدة. وهناك علم إجمالي بالحكم، وهو العلم الإجمالي إما بوجوب قضاء سجدة مع سجدتي السهو أو بوجوب سجود السهو. كل علم إجمالي يدور بين الأقل والأكثر هو علم إجمالي وهو علم تفصيلي. هذا ليس من باب انحلال العلم الإجمالي لعلم تفصيلي تولد منه، كي يقال بأنه العلم الإجمالي المولد لعلم تفصيلي كيف ينحل حقيقة بذلك العلم التفصيلي، لأن هذا يلزم من وجوده عدمه وهو محال. ليس من هذا القبيل. كل علم يدور بين الأقل والأكثر هو هذا. مثلا إذا دار الواجب في الصلاة، إما الواجب في الصلاة 10 أجزاء أو الواجب في الصلاة 11 جزء، إذا نظرت إليه من حيث الحدين رأيته علما إجماليا بين متباينين، إما صلاة بحد الأقلية أو صلاة بحد الأكثرية، فإذا نظرت إليه مقيدا بالحدين صار علما إجماليا دائرا بين متباينين، لكن إذا نظرت إليه بلحاظ ما يدخل في عهدة المكلف فتقول القدر المتيقن مما دخل في عهدتي هو الأقل بشرط، ودخول الأكثر في عهدتي مشكوك شكا بدويا، فتجري البراءة عن. فهنا يقال حصل علم تفصيلي حقيقي بلحاظ ما يدخل في العهدة. كذلك الأمر في المقام، نحن لدينا علم إجمالي إما بقضاء سجدة مع سجود سهو أو بسجود سهو، فنقول حينئذ إذا نظرنا إليه بين الحدين فهو علم إجمالي دائر بين متباينين، إما سجود سهو لأجل الزيادة أو سجود سهو وقضاء لأجل النقيصة. وأما إذا نظرنا إليه بلحاظ ما يدخل في العهدة فنقول القدر المتيقن مما دخل في العهدة وجوب سجود السهو، وأما وجوب قضاء سجدة معه فهو مشكوك شكا بدويا، فتجري قاعدة التجاوز أو البراءة لنفيه. وليس المقام من تولد العلم التفصيلي عن علم إجمالي، فكيف يكون موجبا لانحلاله حقيقتان؟ هذا الإيراد الأول ودفعه. الإيراد الثاني أنه جريان قاعدة التجاوز لنفي القضاء دون سجود السهو، لأننا نقول يجب سجود السهو على كل حال، ثم نجري قاعدة التجاوز لأجل ماذا؟ لأجل نفي احتمال نقص السجدة. وليس مرادنا من جريان قاعدة التجاوز هنا نفي وجوب سجود السهو، لأننا علمنا بوجوبه، نريد أن ننفي فقط وجوب القضاء، فيقال هذا تبعيض في مفاد قاعدة التجاوز، لأن مفاد قاعدة التجاوز التعبد بالوجود، ومقتضى التعبد بالوجود نفي آثار عدم الوجود، فينتفي بها الأثران القضاء وسجود السهو. فإذا أجريتموها لنفي أحد الأثرين وهو القضاء دون الآخر فهذا تبعيض في مفاد قاعدة التجاوز. الجواب أن هذا من التبعيض في الأثر لا من التبعيض في المفاد. مفاد قاعدة التجاوز واحد، شك في أنه ترك سجدة أم لا مقتضى قاعدة التجاوز التعبد بوجودها. أثر التعبد بالوجود أمران، إما عدم وجوب القضاء إما عدم وجوب سجود السهو، فيترتب أحد الأثرين، ومن اللغو أن يترتب الأثر الآخر للعلم التفصيلي بوجوب سجود السهو، فليس ذلك من التبعيض في مفادها بل هو من التبعيض في الأثار، وهذا مما لا إشكال فيه. ظاهرا تم الكلام في المسألة 51، ويأتي الكلام فيما بعدها إن شاء الله تعالى.